بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإنه يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة الصوتية، وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا المبارك أبي بكر الحمادي حفظه الله تعالى، والتي هي بعنوان كشف الريبة في بيان أن الظن يدعو إلى التجسس وهو يدعو إلى الغيبة. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. في هذه الآيات المباركات نهى الله سبحانه وتعالى عن جملة من الأمور التي هي من المفسدات في أوساط المسلمين، فإن مما أمر به ربنا سبحانه وتعالى ومما أمر به نبينا عليه الصلاة والسلام كل ما يدعو إلى المحبة والمودة في أوساط المسلمين. ونهى ربنا سبحانه وتعالى وهكذا نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام عن كل أمر يدعو إلى العداوة والبغضاء في أوساط المسلمين، ولو كان بالقول الغير حسن، وقل عبادي يقول الذي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. فحتى ربنا سبحانه وتعالى على الألفة والتآل في أوساط المسلمين، ونهى ربنا سبحانه وتعالى عن كل عمل أو قول يؤدي إلى التناقض في أوساط المسلمين ويؤدي إلى زرع الشحناء والبغضاء في أوساط المسلمين. وهذه المنهيات التي تلوناها من سورة الحجرات، هذه المنهيات هي من جملة ذلك. نهى الله سبحانه وتعالى عن هذه الأشياء لأنها من مفسدات القلوب والعياذ بالله، وكل واحد من هذه يدعو إلى غيرها، كل واحد من هذه المنهيات يدعو إلى غيرها. فنهى ربنا سبحانه وتعالى عن سوء الظن بالمسلمين، فإن من أساء ظنه بالمسلمين دعاه ذلك إلى المنهي الآخر، وهو أن يتجسس على عورات المسلمين حتى تصير عنده تهمة حقيقة بعد أن كانت تهمة يريد أن تكون حقيقة، فيجره ذلك إلى التجسس على عورات المسلمين، وإذا ما حصل منه التجسس ووقف على حقيقة التهمة وصارت عنده حقيقة بالتجسس والبحث والتنقيب عن عورات المسلمين، فإنه بعد ذلك يسعى إلى المحذور الثالث، يسعى إلى الغيبة وإلى الطعن في الناس والكلام في عورات الناس والكلام في معايب الناس وفي ذنوبهم ومعاصيهم. فنهى الله سبحانه وتعالى عن مبدأ الشر الذي يوصل إلى منتهى. فقال ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات المباركات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. اجتنبوا أي كونوا في جانب وسوء الظن في الجانب الآخر، وهذه الكلمة تدل على المباعدة. ما قال ربنا سبحانه وتعالى اتركوا كثيرا من الظن، ذكر سبحانه وتعالى ما هو أبلغ من مجرد الترك وهو الاجتناب، وهو الاجتناب أي فلتكونوا في جانب وسوء الظن في ذاك الجانب البعيد. ابتعدوا عن سوء الظن، لا تقربوا منه فضلا عن أن تقعوا فيه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ولم يقل سبحانه وتعالى اجتنبوا الظن، فإن من الظن ما له أساس من الصحة، من الظن ما له أمارات، من الظن ما له براهين ودلائل تدل عليه، وإنما الذي نهى ربنا سبحانه وتعالى عنه من الظن ما ليس عليه بينة ولا برهان، مجرد سوء ظن بالمسلمين من غير حجة تدعو إلى ذلك، هذا الذي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. أما إذا قامت القرائن ووجدت الدلائل والأمارات التي تدل على شيء في إنسان، إما من مكر أو خداع أو من خيانة أو غير ذلك، قامت الأمارات فيجوز سوء الظن إذا كان باعتبار تلك الأمارات واعتبار تلك الدلائل والبراهين. وأما إذا لم توجد أمارة ولم يوجد برهان، فإن هذا الذي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن يبغي. ومن هذا وقوع أخبار الفاسقين، أخبار غير العدول الذين لا يبالون بأخبارهم، تقومون أخبار الكذابين وأخبار الفاسقين فيما ينقلونه من التهم على الناس، وقال فلان كذا وفلان فعل كذا وفلان يريد أن يفعل كذا وكذا، من سوء الظن بالمسلمين. فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تبينوا من أخبار الفاسقين. بعض الناس يقبل الخبر من كل أحد، من كل أحد، وإن علم فسقه وعدم عدالته وعلم فجوره وعلم ما علم من أموره السيئة، وإذا به يقبل خبره ولو على ثقات الناس، وربما يقبل خبره على أهله ويقبل خبره على أولاده فيسد ما بينه وبين أهله أو ما بينه وبين أولاده، وسواء كان هذا من الرجال أو من النساء. لا تقبل خبر الفاسقين، خبر الكذابين، خبر المتهمين في دينهم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. وفي الآية التي تلوناها: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ربما تأخذ كلام الفاسق فتسيء الظن بأهلك أو بولدك أو بصديقك أو بجارك، تسيء الظن به وترميه بالعظائم، ثم بعد ذلك يأتيك الخبر أن هذا من الكذب عليه وأن فلان كذب عليه أو يعتبر الكذاب بكذبه، وقد ظننت به السوء، وربما تكلمت عليه، ربما أشعت عنه الباطل اعتمادا على قول الفاسقين، فتصيبه بنوع من أنواع الجهالة، ثم تندم على ما فعل فالذي أوقعك في هذا الأمر هو أنك قبلت أخبار الفاسقين ولم تمتثل ما أمر الله سبحانه وتعالى به. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. معشر المسلمين، لا تنسوا وراء الظنون الكاذبة. في الصحيحين من حبيب أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. أكذب الحديث الظن، حديث النفس. النفس تحدثك بأمور عن إخوانك المسلمين أو عن أهلك أو عن أولادك، تحدثك بأحاديث تجري هذا الحديث في نفسك وهو أكذب الحديث. أكذب الحديث والظن، فكيف تصدق بأكذب الأخبار؟ نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر أن الظن هو أكذب الحديث، فكيف تصدق وتعتمد على أكذب الحديث؟ إن هذا من الجهل، من الجهل العظيم، أنك تعتمد على أكذب الأخبار وأكذب الحديث ثم تبني على ذلك التهم على إخوانك المسلمين أو على جيرانك أو على أصحابك أو على أولادك أو على أهلك. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا تجسسوا. كما قلنا سوء الظن يدعو إلى التجسس، فيبدأ الإنسان بسوء الظن من غير برهان ثم يقول: أريد أن أتحقق ما وقع في نفسي أن فلان كذا وكذا وأنه يفعل كذا، أريد أن أتحقق عن هذا الظن الذي في نفسي، فيسعى للتجسس، في التجسس خفية ويتبع عورة أخيه المسلم وهو لا يشعر، وشغله الشاغل أن يتحقق عما في نفسه من الظنون الكاذبة. والإنسان بشر، كم له من سيئات، كم له من أخطاء، ربما لا يتحقق عن ذلك الظن، لكن يكون على أشياء أخرى يكون ذلك الظن ليس له أساس. لكن المسلم لا يخلو من خطأ، لا يخلو من عيب، لا يخلو من ظلم، لا يخلو من معصية. فإذا ما تجسس عليه وتتبع عوراته فإنه يخلف على بعض العورات وعلى بعض المعايب والسيئات، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فقال: ولا تجسسوا، ولا تجسسوا. عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر فنادى بصوت رفيع: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يمضي الإيمان إلى قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين. هذا هو التجسس، لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو حسوا برحله مهما تستر، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. إذا تتبعت وتجسست عن عورات أخيك المسلم فالذي يفضحك رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي لا يخفى عليه شيء من أمرك الظاهر والباطن، قد علم كل شيء من أمورك، فلا تسعى في كشف عورة أخيك المسلم وبالتجسس عليه فيفضحك رب العالمين سبحانه وتعالى، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، والعياذ بالله. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ليس هذا من الأخوة، هذه الأمور تفسد الأخوة، فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. كيف تريدون الأخوة وبينكم سوء الظن؟ كيف تريد الأخوة مع إخوانك المسلمين وأنت تتجسس على أموره، على عوراته، وتتحسس، تتجسس وتحسس عليه؟ فقال: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. قال بعض العلماء: التجسس والتحسس شيء واحد، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام التوكيد، توكيد المنع. وقال بعض العلماء: التحسس المراد بذلك استماع الأصوات، استماع الأصوات بمعنى يستمع إلى حديثهم وهم لا يشعرون، كما قال سبحانه وتعالى عن نبي الله يعقوب أنه قال لولده يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، أي تتبعوا الأخبار، تتبعوا خبر يوسف لعلكم تجدونه. فقال بعض العلماء التحسس يكون في الأخبار، وأما التجسس فهو التطلع والبحث عن عورات المسلمين، وكل ذلك من الإفساد للمسلمين والعياذ بالله. فانتهوا معشر المسلمين عما نهاكم الله عنه هذا، وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وكما قلنا من تجسس اغتاب، من تجسس وبحث عن عورات المسلمين فإنه يدعوه بعد أن ظهر له شيء من عورات المسلمين أن يسعى في غيبتهم وفي التكلم عليهم وفي الطعن بالمسلمين، فهذه معاصي يجر بعضها إلى بعض. وقد نهى ربنا سبحانه وتعالى عن الغيبة في هذه الآية وعظم من شأنها وقبح منها، قبح منها وبين عظيم خطرها، فقال سبحانه وتعالى يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. شبه ربنا سبحانه وتعالى الذي يطعن في أخيه المسلم، يطعن فيه ويتكلم في عرضه، كالذي يأكل لحم أخيه الميت، كالذي يأكل لحم أخيه الميت، وذلك أن أخاك في غيبة عنه تتكلم عليه وهو في غيبة، فشأن المتكلم على أخيه المسلم وهو في غيبة كشأن الميت الذي قد غابت روحه، غابت روحه وفارقت روح جسده، فذاك في غيبة وهذا في غيبة. فالذي يقتل أخاه المسلم كالذي يأكل من لحم أخيه الميت لأن غيبة روحه وهو ميت، فذاك يأكل في عظم أخيه المسلم أكلا معنويا، وهذا يأكل أكلا حسيا، وهما يشبه بعضهما بعضا كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. فالذي يتكلم ويطعن في أخيه المسلم في غيبته كالذي يأكل من لحمه وهو ميت. حذر سبحانه وتعالى من هذا الأمر وقبح الغيبة إلى هذا الحد، فقال فكرهتموه، هذا أمر مكروه لدى النفوس، لا تفعله النفوس، كيف تأكل من لحم أخيك وهو ميت هكذا إذا ابتلته فقد أكلت لحمه والعياذ بالله. فالواجب الابتعاد عن الغيبة، الواجب الابتعاد عنها، فإنها من كبائر الذنوب والعياذ بالله. نزه يا مسلم لسانك من غيبة الناس، ولا سيما في المجالس، مجالس الناس صاروا يتفكهون بالغيبة، ولا تحلو المجالس إلا بالغيبة، وكل هذا من تزيين الشيطان والعياذ بالله. فإذا استمع كثير من الناس في مجالسهم ليس لهم هم إلا الكلام في أعراض الناس، فلان كذا وقال فلان كذا وقلت لفلان لفلان كذا وفلان فيه كذا وكذا، فلان سيء الأخلاق، فلان فيه كذا وفيه كذا، صارت مجالس الناس لا تحلو إلا بأكل اللحوم المحرمة، إلا بالغيبة والعياذ بالله. والغيبة كما عرفنا من كبائر الذنوب، فابتعد أيها المسلم من ذلك. في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه غاب من ظلم الغيبة، قال ذكرك أخاك بما يكره، قال فقلت فإن كان في أخي ما أقول، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان هو أشد الغيبة، أشد الغيبة هو البهتان، إذا تكلمت في أخيك بما هو فيه فهذه هو الغيبة، وإن تكلمت فيه بما ليس فيه فهذا هو البهتان، وهذا أعظم عند أبي داود وعند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت النبي عليه الصلاة والسلام حسبك من صفية كذا وكذا، يعني قصيرة اغتبتها في غيبتها، تكلمت فيها في غيبتها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، البحر مع سعته وكثرة ماء هذه الكلمة من الغيبة لو خلطت بماء البحر لغيرت البحر لغيرت البحر، فالغيبة مغيرة ومفسدة، والعياذ بالله ربما تفسد عليك الأعمال الصالحة، ربما تغلب على حسناتك أو على كثير من حسناتك فتفسد فيما جئت به من الحسنات إذا كنت تغير بماء البحر مع سعته، فكيف لا تغير في حسناتك، لا تغير في حسناتك ربما تفسد عليك كثيرا من الحسنات وكثير من الأعمال الصالحات. قالت وحاكيت إنسانا أي قلدته بالفعل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أكره أن أحاكي أحدا ولي كذا وكذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزه ألسنتنا من الغيبة والنميمة، وأن ينزه قلوبنا من الظن السيء، إنه على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا واهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يسر على المعسرين واخذ الدين عن المدينين وعاف مبتلى المسلمين واشف مرضاهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين. اللهم أمنا في أوطاننا وارفع عن بلادنا ما نزل بها من البلاء والمحنة والشدة والكربة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.